أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد معجل الفرج.
بقي في المطلب السابق ما لم نقرأه وهو صور عند قول الشارح ثم ذكر المصنف. ثم ذكر المصنف أن القول يعم الجميع. هذا الشرح يتعلق بقول الماض في البيت واحده كلمة والقول عام، يعني والقول قلنا إما والقول أعم أو والقول عم الجميع. ثم ذكر المصنف أن القول يعم الجميع. حسب الظاهر أن الشارح حمل عم التي في كلام الناظم على أنها فعلا وليس على أنها أفعل قصدي. والمراد أنه يقع على الكلام أنه قول، ويقع أيضا عليه السلام على الكلم والكلمة أنه قول. يقع بمعنى يصدق، يقع على الكلام أنه قول يعني يصدق على الكلام أنه قول، ويصدق على الكلم أيضا أنه قول، ويصدق على الكلمة أيضا أنها قول. وزعم بعضهم أن الأصل استعماله في المفرد. هناك من زعم أن الأصل استعماله في المفرد وأنه يطلق على الكلام والكلم مجازا. بالنتيجة هذا لا يهمنا تحقيق هذا المطلب، وإنما نحن نريد فقط أن نقول بأن العرف العام يطلق على الكلام أنه قولا، ويطلق على الكلمة أنها قولا، ويطلق على الكلم أنه قولا، لأن القول في مفهوم العرف هو عبارة عن مطلق ما يتكلم به، فلذلك يكون عاما للجميع. ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام. أين ذكر ذلك؟ عندما قال وكلمة بها كلاما قد يؤم. يؤم يعني يقصد، من أما المكان إذا قصده. وقلنا إنما قال وكلمة لأجل أنه أراد أن يشير إلى وجود لغات ثلاث في الكلمة تقدم: كلمة وكلمة وكلمة. كقولهم في لا إله إلا الله، ماذا يقولون في لا إله إلا الله؟ يقولون هذه كلمة الإخلاص، مع أنها كلام. وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق، وقد ينفرد أحدهما. وقلنا هذا مناط وضابطة عليكم السلام العموم والخصوص الوجهي. فمثال اجتماعهما قد قام زيد. قد قام زيد ثلاثة كلمات، وهو فيصدق عليه أنه كلم، ويصدق عليه أنه كلام لأنه يحسن السكوت عليه، فصدق العنوانان عليه معا، فالتقيا في هذا الموضع. ليش يجتمعان؟ يقول فإنه للتعليل، فإنه كلام. لماذا هو كلام؟ لإفادته معنى يحسن السكوت عليه. وكلم لأنه مركب من ثلاث كلمات، لأنه مركب من ثلاث كلمات. ومثال انفراد الكلم إن قام زيد، فهذه يصدق عليها أنها ثلاث كلمات ولكن لا يحصل السكوت عليها، لأن وجود أداة الشرط يوجب في هذه الجملة أن المعنى لا يتم بدون الإتيان بالجواب، فما لم نأتي بالجواب فليس بكلام إذ لا فائدة، لكنه مع ذلك كلمة. ومثال انفراد الكلام زيد قائما، فإنه كلمتان فلا يصدق عليه الكلم ويحسن السكوت عليه، يفيد معنى يحسن السكوت عليه، وحينئذ فيصدق عليه أنه كلام. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمبادئ علم النحو. يشرع المصنف بعد ذلك في المطار. وبما أننا عرفنا أن ما تدور عليه أبحاث النحو هي الكلمة أو الكلمة والكلام، فهذا يعني أن من أهم ما يبحث عنه في علم النحو في مسائل علم النحو هو أقسام الكلمة: الاسم والفعل والحرف. وكان من الطبيعي أن يبتدئ المصنف بحثه بتعريف كل من الاسم والفعل والحرف، ولكنه لم يفعل ذلك، ولعله اكتفاء بما ذكره في باب تقسيم الكلمة، لأننا في الدروس السابقة قسمنا الكلمة إلى أقسام ثلاثة وهي الاسم والفعل والحرف. وعادة التقسيم لا يتضح إلا إذا اتضح معنى الأقسام، فقد فرض المصنف أن كل واحد من هذه الأقسام قد صار لنا صورة إجمالية عنه عندما قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. هذا إذا كنا نتحدث عن كلام الناظم نفسه، أما إذا كنا نتحدث عن كلام الشارح فالشارح قد عرف كل من الكلمة من الاسم والفعل والحرف، لأننا قلنا سابقا الكلمة إن دلت على معنى في نفسها أو إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، وما دل على معنى في نفسه فإما هو مقرون بالزمان أو لا، وذكرنا اسم كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة. وقد قرأنا في المنطق بأن التقسيم من الوسائل التي يكتسب بها التعريف. إذا أردت أن تقف على تعريف شيئا فإما قسمه وإما أذكر تقسيمه، يعني أذكر مقسمه ما هو وأذكر قسائمه ما هي. على كل حال هذا وجه يمكن أن يدافع به أنه لماذا لم يتعرض الشارح لتعريف الاسم والفعل والحرف قبل أن يبدأ الحديث عنهما. وهناك وجه آخر يمكن أن يقال، وهذا الوجه هو الأهم، لكن هذا الوجه يتوقف على توضيح مقدمة ضرورية ومهمة ونافعة في هذا المورد وفي غيره. حاصل هذه المقدمة أنه هناك فرق بين الحد وبين العلامة، بين الحد وبين العلامة، أو بين التعريف بشكل عام وبين العلامة. الحد والتعريف بمعنى واحد، لأن مرادنا من الحد هنا ليس ما يقابل الرسم، مراد من الحد هنا مطلق التعريف، ومراد من العلامة الضابط. ما هو الفرق بين التعريف وبين العلامة؟ الفرق بينهما من جهتين. الجهة الأولى أن التعريف يتكفل بإزالة الإبهام عن مقام المفهوم، أو بعبارة أخصر التعريف ما هو إلا شرح وتوضيح لمفهوم المعرف. وأما العلامة فليست كذلك، هي شرح وتوضيح ولكنها ليست شرحا وتوضيحا للمفهوم، وإنما هي توضيحا من شأنه أن يزيل الغموض والإبهام عن المصداق مباشرة. مثلا الذي يجهل ما هو معنى كلمة أسد هو جاهل بمفهوم الأسد ما هو، يعني أصلا لا تنطبع في ذهنه صورة ذهنية لمعنى الأسد، فالمفهوم بالنسبة إليه مجهولا، فتقول له الأسد حيوان مفترس، بقولك حيوان مفترس رفعت غموضا وإبهاما، وهذا الإبهام والغموض على مستوى المفهوم. الآن بعد أن قلت الأسد حيوان مفترس صار هذا الشخص قادرا على أن يتصور مفهوم الأسد ما هو، قادرا على أن يحضر في ذهنه صورة ذهنية لمعنى الأسد، فزال الخفاء وزال الغموض عن مستوى المفهوم. الذي يتكفل بإزالة الخفاء عن المفهوم نسميه تعريفا. ولكن زوال الخفاء والإبهام عن مستوى المفهوم لا يعني أنه لم يعد هناك إبهام أصلا. مثلا هذا الشخص الذي كان جاهلا بمعنى الأسد ما هو، ثم شرحناه له بقولنا الأسد حيوان مفترس، الآن واجه مصداقا في الخارج فلم يعرف أن هذا المصداق الذي هو حيوان مفترس، هذا المصداق الخارجي، هل هو مصداق لمعنى الأسد أو لمعنى الضبع مثلا؟ فهو بالرغم من وضوح المفهوم لديه، بالرغم من تمكنه من استحضار صورة ذهنية للأسد، إلا أنه مع ذلك في الخارج اشتبه في تطبيق المفهوم على المصداق، أو تردد في تطبيق المفهوم على المصداق. يعني بعبارة ثانية، الخطأ والجهل تارة يحصل على مستوى المفهوم وأصل التصور، وأخرى يحصل على مستوى المصداق وتطبيق هذا المفهوم على الأفراد الخارجية. فنحن بحاجة إلى ما يرفع الغموض في الموضعين. فإن كان الشخص جاهلا بالمفهوم فنحتاج إلى أن نبينه له، إلى أن نرفع الخفاء عن مستوى المفهوم، والذي يتكفل بذلك هو ما نسميه بالتعريف. وأما إذا كان جاهلا بالمصداق وعاجزا عن تطبيق المفهوم على المصداق، فنحتاج حينئذ إلى ما يرفع الجهل وما يرفع الخفاء عن مستوى المصداق وعن عالم التطبيق، والذي يتكفل بذلك هو ما نسميه بالعلامة أو بالضبط. فإذن هذا هو الفرق الأول بين التعريف وبين العلامة. من هنا يتضح الجواب على السؤال. السؤال ماذا كان؟ أنه لماذا ترك الشارح تعريف كل من الاسم والفعل والحرف، مع أن عادتهم أن لا يبدأوا بأحكام الشيء قبل تعريفه؟ لأنه ماذا يقولون؟ يقولون تقسيم الشيء مثلا أو ذكر أحكام الشيء من باب من دون تعريفه، من باب الحكم على المجهول، والحكم على المجهول إما هو ممتنع وإما لا يفيد. فلماذا ترك التعريف وشرع مباشرة في الأحكام والأحوال؟ الآن يتضح لنا جواب آخر. نقول لأن الاسم والفعل والحرف اتضح مفهوم كل منها أثناء تقسيم الكلمة، فلم نعد بحاجة إلى ما يرفع الخفاء على مستوى المفهوم، لأنه لا خفاء على مستوى المفهوم، لأننا بالإجمال تصورنا معنى الاسم وتصورنا معنى الفعل وتصورنا معنى الحرف. فالذي نحتاج إليه، فالذي نحن بحاجة إليه هنا ما هو؟ هو رفع الخفاء عن مستوى المصداق عن عالم التطبيق. فكان المقام مقام الحاجة إلى العلامة لا مقام الحاجة إلى التعريف. نعود إلى الفرق الثاني بين العلامة وبين التعريف. إذن هذا هو الفرق الأول، وهذا فرق جوهري وفرق في غاية الأهمية. الفرق الثاني أن التعريف كما قرأنا في المنطق يشترط فيه أن يكون جامعا ومانعا، والمراد من الجامعية والمانعية أنك إذا أتيت بتعريف لشيء فكل مصداق من مصادق هذا الشيء ينبغي أن يصدق عليه هذا التعريف، ينبغي أن يصح أن يحمل عليه هذا التعريف. إذا عرفت الإنسان بأنه حيوان ناطق فهذا يعني أن كل فرد من أفراد الإنسان ينبغي أن يصح فيه أن يقال إنه حيوان ناطق، هذا هو المقصود من الجامعية. وأما المانعية فالمقصود منها ما هو؟ أن كل ما هو ليس بفرد من أفراد الإنسان، كل ما هو من أغيار الإنسان لا ينبغي أن يصدق عليه أنه حيوان ناطق، هذا هو المقصود من الجامعية والمانعية. فالتعريف لكي يكون تعريفا صحيحا يشترط فيه أن يكون جامعا ومانعا، أو فقل مضطردا ومنعكسا. منعكسا الانعكاس ما هو؟ جامعا ومانعا؟ الانعكاس هو الجامع، والطرد هو المنع أو الاضطراد هو المنع. على كل حال إذن يشترط في التعريف الجامعية والمانعية، وأما العلامة فلا يشترط فيها إلا المانعية، بمعنى أنه لكي يصح أن نجعل شيئا علامة على شيء فذو العلامة صاحب العلامة يجب، أو عفوا فكل ما لا تتوفر فيه العلامة، كل ما لا تتوفر فيه العلامة فهو خارج. مثلا إذا قلنا من علامات الاسم الجار فلا يشترط أننا نأتي إلى كل اسم من الأسماء فنجد أنه مجرور، فليس الشرط أن تكون كل أفراد الاسم قابلة للجار، فلا يشترط الجامعية، وإنما الذي يشترط المانعية، بمعنى أن لا يقبل الجر غير الاسم، أو أن لا يقبل الجر غير الاسم، فيشترط في العلامة أن تكون مانعة ولا يشترط فيها أن تكون جامعة. إذن الجامعية والمانعية شرطان في التعريف وليس شرطين في العلامة، وإنما الشرط في العلامة هو المانعية فقط. مرجع المانعية إلى هذه القضية التالية، أنه كل ما ليس من أفراد هذا الشيء فلا يستحق هذه العلامة، كل ما هو من الأغيار فلا يستحق هذه العلامة، لكن ليس مرجعها إلى كل ما هو من الأفراد يجب أن يستحق هذه العلامة، بينما في التعريف كلتا القضيتين كانت أو كان نعم كلتا القضيتين كانتا صادقتين، يعني كل ما هو من الأفراد يجب أن يصدق عليه التعريف، وكل ما هو من الأغيار يجب أن يسلب عنه التعريف. هذا هو الفرق الثاني بين التعريف وبين العلامة. البحث الذي نحن بصدده بحث عن علامات كل قسم من أقسام الكلمة، وهذا هو البحث المهم، يعني ليس المهم أن نتمكن من الإتيان بتوضيح للمفهوم، إن هذا أمر سهل، وإنما المهم أننا أثناء تعاملنا مع الكلام العربي أن نتمكن من تمييز الاسم من الفعل من الحرف، فلذلك عقد المصنف هذا البحث لعلامات الاسم والفعل والحرف، وبدأ بالاسم. وبدأ بالاسم، والسبب في أنه بدأ بالاسم أن الاسم أشرف من أخويه، والوجه في أشرفيته منهما ظاهر، لأن الاسم يقع ركنا في الإسناد، ويمكن له أن يقع مسندا ومسندا إليه، وهو لا تشوبه شيء من شائبة الفعل والحال، فيكون أشرف منهما، فلذلك بدأ على كل حال. قال الناظم بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل، أي حصل تمييز للاسم عن أخويه بأمور: الأمر الأول الجر، الأمر الثاني التنوين، الأمر الثالث النداء، الأمر الرابع الأمر الخامس الإسناد، أو ليس فقط الإسناد، الإسناد إليه كما سيأتي توضيحه في محل. إذن هذه علامات للإسم. طبعا الآن ما أدري إذا ذكرت هذا في هنا أو في مكان آخر، الدراسة التعمقية والتطبيقية تبتني على إرجاع الأمور إلى أولياتها، ما أدري إذا قلته هنا في مكان آخر، بمعنى أنه في أي مسألة تعرض علينا في أي علم من العلوم علينا أن نتمكن من إرجاعها إلى قضية بديهية، يعني علينا أن نبقى نسأل لماذا هي هكذا ولماذا هي هكذا ولماذا هي هكذا إلى أن نصل إلى مسألة بديهية، لأنه كما قرأنا في المنطق كل مسألة نظرية فلا بد أن تنتهي إلى مسألة بديهية إذا كانت صحيحة، أما إذا لم تكن صحيحة فلا نتمكن، فلا يمكن إرجاعها إلى مسألة بديهية وضرورية. لذلك مثلا الآن في البحث الذي ذكرنا قلنا الفرق بين التعريف والعلامة أن التعريف يشترط فيها يكون جامعا ومانعا، بينما العلامة لا يشترط فيها إلا أن تكون مانعة. لماذا؟ هذا ينبغي أن نسأله. فما لم ينقطع السؤال فلا ينبغي أن نقف. يعني ما هو السر الذي جعل العلامة لا يشترط فيها الجامعية وجعل التعريف يشترط فيه الجامعية؟ فتأملوا في المطلب إلى يوم الغد. بل ماذا كان هناك قبل أن نكمل؟
بل في غيره
سألنا سؤالا في العبارة،
في غيره الحرف.
نعم، هذا السؤال. عبارة الشارح كيف كانت؟ يقول هكذا، يقول لأنها إن دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي الاسم، وإن اقترنت بزمان فهي الفعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فهي الحرف. كان السؤال أن هذا بل في غيرها لا نحتاج إليه، بل يمكن لنا أن نستغني عنه، لأنه وإن لم تدل على معنى في نفسها، هي إذا لم تدل على معنى في نفسها على ماذا ستدل؟ ستدل على معنى في غيرها، فهذا القيد له هو مستدرك، فلماذا أتى به؟ ما أدري في جوابه.
في غيرها أن الحرف فيه معنى لكن ليس تمام المعنى، عندما يكون مع غيره يكون له تمام المعنى، مثل على والاستعلاء مثلا، لا يستطيع أن يجب استعلاء على الفراغ.
شوف الآن هذا الجواب،
ويمكن في جواب آخر.
نعم.
أنه خلافا لمن قال أن الحرف له معنى في نفسه كالنحاس.
طب بالنتيجة الآن حتى نرد على النحاس مثلا، يكفي أن نقول له لا يدل على معنى في نفسه؟ لا يكفي ذلك؟ لأنه يقول أنا الحرف موضوع للدلالة على معنى في نفسه، أنا أقول له انتهى. هذا يكفي. شوف الآن هذا قيد ليس قيدا، إذا كان قيدا فلا يخلو أمره، إما أن يكون توضيحيا وإما أن يكون احترازيا. إذا كان توضيحيا للإشكال واحد، أنا نقول لا نحتاج إليه وإنما أتى به لمجرد التوضيح، لكن بالنتيجة لا نحتاج إليه نستطيع أن نستغني عنه. وإذا كان احترازيا فاحتراز عن أي شيء. جوابكم الأول فيه وجه لكنه يحتاج إلى مزيد تتميم وتوضيح. بل في جواب آخر. طب شوف وإن لم تدل على معنى في نفسها، هذه العبارة تصدق في مولدين: عدم الدلالة على معنى في نفسها له مصداقان. المصداق الأول ما يدل على معنى في غيره، فإن الذي يدل على معنى في غيره يصدق عليه أنه لا يدل على معنى في نفسه، هذا مصداق. المصداق الثاني ما لا يدل على معنى أصلا، الذي لا يدل على معنى أصلاً لا نستطيع أن نقول فيه لا يدل على معنى في نفسه، وأصلاً لا يدل على معنى لا في نفسه ولا في غيره. فإذا قلت لا يدل على معنى في نفسه فيصدق عليه أنه لا يدل على معنى في نفسه. نظير أبو عيسى لم يأكل وأبو عيسى لم يشرب، يعني من قبيل السالم بانتفاء الموضوع. الآن كلا هذين المصداقين نريده هنا أم أحدهما فقط هو الذي نريده؟ الآن كلامنا عن أي شيء؟ عن الحرف. الحرف ماذا قلنا في تعريفه؟ ما لا يدل على معنى في نفسه. يعني ما معنى ذلك؟ يعني هو ليس موضوعا لأي معنى، أو هو موضوع لمعنى لكن المعنى الذي يدل عليه معنى فيه غيره. أي منهما نريد؟ لا شك ولا ريب أننا لا نريد كلا المصداقين، وإنما نريد خصوصا المصداق الأول، يعني ما يدل على معنى في غيره فله معنى، لأنه مهمل، لأنه ليس موضوعا لمعنى. إذا هذا القيد بل في غيرها للاحتراز عنه مهمل، فهو قيد احترازي ونحتاج إليه في مقام التعريف، وإلا لا يكون التعريف مانع. نعود إلى ما كنا فيه. إذا هذه هي العلامات التي ذكرها الناظم للاسم. نشرع بتوضيح هذه العلامات واحدة تلو الأخرى. العلامة الأولى الجر، فكل كلمة قبلت الجر فهي اسم، لأننا قلنا الشرط العلامة أن تكون مانعة. فإذا أثبتنا أن الجر علامة من علامات الأسماء، إذا أثبتنا أن الجر علامة من علامات الأسماء، فهذا يعني أنه لا ينبغي أن نرى الجر في غير الاسم، وإلا لو رأيناه في الغير لما كانت مانعة من الأغيار. فقولنا بأن الجر علامة للاسم يستدعي أن نلتزم بصحة القضية التالية. ما هي القضية التالية؟ أن غير الاسم لا يقبل الجر، ومن هنا نستطيع أن نقول كل كلمة فيها جرا فهي حتما اسم. والجر كما سيأتي نوع من أنواع الإعراب، كما سيأتي وقرأناه سابقا في القطع، فرق بين الجر وبين الكسر. الكسر أعم، الكسر قد يكون كسرا إعرابيا وقد يكون كسرا تصريفيا وبنائيا، بينما الجر عندما نقول جر يعني هذا يعني أننا نتحدث عن اسم يكون معربا وهو أخذ نوعا من أنواع الإعراب، وهذا النوع هو الجر. فعلامة الاسم إذن ليست الكسر، وإنما علامة الاسم هي الجر. الجر له أنواع ثلاثة. النوع الأول الجر بالحرف، كان تقول مررت بزيد فزيدا مجرورا بواسطة الباء، والباء حرفا للجر، حرفا يعمل الجر، فهذا جر بالحرف. النوع الثاني الجر بالإضافة، كما تقول هذا غلام زيد، فزيد اسم مجرورا ولا ظهور لحرف جر في الكلام فيكون مجرورا بسبب الإضافة لأنه أضيف إليه غلام، فهذا من قسم الجر بالإضافة. القسم الثالث الجر بالتبعية، كما تقول مررت بزيد أخيك، فأخيك اسم مجرور بالياء ولم يدخل عليه حرف جر ولا هو مضاف إليه، فالسبب في جره ما هو؟ أنه وقع عطف بيان من اسم مجرور أو بدلا من اسم مجرور، أو فقط أنه كان تابعا لاسم مجرور. والتبعية ماذا تقتضي؟ تقتضي أن يأخذ التابع حكما متبوعا، فيكون المتحصل لدينا جر مكتسب بواسطة الحرف، وجر مكتسب بواسطة الإضافة، وجر مكتسب بواسطة التبعية. الشارح يقول إن قول الناظم علامة الاسم الجر أفضل من قول بعضهم علامة الاسم الجر بحرف الجر. بعبارة ثانية، هذا المطلب عبر عنه بطريقتين. الطريقة الأولى ما اتبعها الناظم، وحاصله أن علامة الاسم قبوله الجر. الطريقة الثانية ما عبر بها بعضهم فقال علامة الاسم أن يقبل الجر بالحرف. الشارح ماذا يقول؟ يقول قول الناظم علامة الاسم الجر أولى من قول بعضهم علامة الاسم الجر بالحرف، جعل الجر هو العلامة أفضل وأولى من جعل الجر بالحرف هو العلامة. والسبب في ذلك أنك إذا قلت الجر بالحرف لا تتناول إلا قسما واحدا من أقسام الجر. ما هو هذا القسم؟ هو قسم الجر بالحرف، ويبقى نوعان آخران وهما الجر بالتبعية والجر بالإضافة، يبقيان خارجين عن قولنا الجر بالحرف. بينما إذا قلنا علامة الاسم الجر نتناول الجر بالحرف والجر بالتبعية والجر بالإضافة، لأن جميع هذه الأنواع يصدق عليها أنها جر، وجميع هذه الأنواع لا يوجد إلا في الاسم، فيصح أن يكون الجر مطلقا علامة ولا وجه لتقييده بكونه مكتسبا بواسطة الحرف. هذا كلام الشارح. أجيب عن هذا الاعتراض بأننا لا نسلم ذلك، بل قول القائل علامة الاسم الجر بالحرف وجيه أيضا وصحيح أيضا، كما صح قول الناظم علامة الاسم الجر. والسبب في ذلك أننا نسأل أن العامل في الجر بالحرف ما هو، والعامل في الجر بالإضافة ما هو، والعامل في الجر بالتبعية ما هو. مثلا إذا قلت مررت بزيد، ما هو الذي جر زيد؟ ما هو الذي عمل الجر؟ الباء الحرف. هذا واضح، فالعامل في صورة الجر بالحرف ما هو؟ هو نفس الحرف. في مثل جاء غلام زيد، نسأل ما الذي جر زيدا؟ ما الذي جر المضاف إليه؟ سيأتي في بحث الإضافة أن هناك خلافا بين العلماء، فمنهم من قال بأن الذي جر المضاف إليه هو نفس الإضافة، فيكون العامل معنويا نظير الابتداء الذي هو عامل معنوي. نفس الإضافة، هذه حالة الإضافة أنك أضفت شيئا إلى شيء، هذا العامل المعنوي هو الذي عمل الجر. وقيل العامل في المضاف إليه الجر هو نفس المضاف. جاء غلام زيد، زيد مجرور بأي شيء؟ يقول مجرور بواسطة غلام. غلام لأنه أضيف إلى زيد أثر فيه فكان هو العامل، فالعامل هو المضاف. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو أن الذي يجر المضاف إليه حرف جر مقدر. مثلا هذا غلام زيد يعني هذا غلام لزيد، ما نفهمه عرفا هو هذا المعنى، فالعرف يفهم وجود حرف جر مقدر لم يذكر في الكلام، وحرف الجر كما يعمل ظاهرا فإنه يعمل مقدرا. فهذا قول ثالث في المسألة. إذن الأقوال في جر المضاف إليه ما هي؟ ثلاثة. القول الأول أن الذي يجر المضاف إليه هو الإضافة العامل المعنى. القول الثاني أن الذي يجر المضاف إليه هو نفس المضاف، لأن المضاف هو الذي أضيف إليه واتصل به فيكون قد طلبه فيكون قد أثر به وعمل فيه. القول الثالث أن الذي جر المضاف إليه لا الإضافة ولا المضاف، وإنما هو حرف جر مقدر يفهم من السياق. مثلا في هذا غلام زيد نفهم وجود اللام، يعني هذا غلام لزيد. في قوله تعالى بل مكر الليل نفهم وجود فيه، أي بل مكر حاصل في الليل. فلذلك طبعا وقد يفهم معنى من على الخلاف الذي سيأتي في محل. إذن هناك أقوال ثلاثة. ما الذي تتبناه أنت أيها الناظر؟ الناظم كما سيأتي يتبنى أن الذي يجر المضاف إليه هو حرف جر مقدر. الآن نسأل الناظم، أيها الناظم لو قلت علامة الاسم الجر بالحرف ألا يشمل الجر بالحرف والجر بالإضافة؟ لأن الذي يقول بأن المضاف إليه يجر بالحرف المقدر عامل الجر عنده ما هو؟ الحرف. الجر عنده مكتسب من أين؟ مكتسب من الحرف. فإذا قلت الجر بالحرف يصدق على النوع الأول الذي هو الجر بواسطة الحرف مباشرة، ويصدق على النوع الثاني الذي هو الجر بالإضافة. بقي ماذا؟ الجر بالتبعية. عندهم قاعدة ستأتي في باب التوابع تقول أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع. الآن في مثل مررت بزيد أخيك، أين التابع وأين المتبوع؟ أخيك هو التابع، المتبوع هو زيد. أخيك لماذا جر؟ تقول لي بالتبعية لأنه تابع. أقول لك ما الذي يعمل في التابع؟ الذي يعمل في التابع هو الذي عمل في المتبوع. المتبوع أين هو؟ زيد. ما الذي عمل في زيد؟ الحرف. فالعامل في التابع هو العامل في المتبوع. فإذا كان العامل في المتبوع هو الحرف فالعامل في التابع أيضا ما هو؟ هو الحرف، وهذا ما يتبناه الناظم ويعتقد به. وعلى هذا الأساس فلو قلنا الجر بالحرف هو علامة الأسم لكان المطلب صحيحا أيضا، لأنه يصدق حينئذ على الجر بالحرف وعلى الجر بالإضافة وعلى الجر بالتبعية، فاعتراض الشارح وغيره لا محل له، فهذا الاعتراض ليس مسمى. إذن خلاصة المنطق، الشارح اعترض على من عبر بالجر بالحرف، قال له هذا لا يشمل الجر بالإضافة ولا يشمل الجر بالتبعية، مع أن كل من الجر بالإضافة وبالتبعية من مختصات الأسماء من علامات الأسماء. ماذا أجاب هذا المجيب؟ قال لا نسلم أن الجر بالحرف لا يتناول الجر بالإضافة والجر بالتبعية، بل في باب الإضافة الجر هو الحرف نفسه، وفي باب التبعية العامل في التابع هو العامل في المتبوع، والعامل في المتبوع هو الحرف. وعلى هذا فلا فرق بين العبارتين الجر بالحرف وبين والعبارة الثانية التي هي الجر. غاية الأمر يكون الناظم قد اختار عبارة الجر لماذا؟ حتى لا ينكسر وزن البيت، أو حتى لا يؤثر على وزن البيت، أو حتى يجمع علامات الاسم كلها في بيت واحد. بينما لو قال الجر بالحرف كان عليه أن يغير البيت حينئذ، وبالتالي ستكون العلامات موزعة على بيتين. إذن كلاهما يؤدي نفس المطلب، إنما اختار الناظم الجر لكونه أقصر. أما اعتراض الشارح فليس فيه محل. بل ما رأيكم في اعتراض الشارح وفي جواب هذا المجيب عليه؟ هذا نتيجة كل واحد ينبغي أن يتبنى رأيا، وباعتقادي أن هذا الجواب ليس صحيحا، لأن الناظم لو قال الجر بالحرف فنسلم أنه يشمل الأنواع الثلاثة، ولكن إنما يشمل الأنواع الثلاثة عند من يقول بأن العامل في المضاف إليه هو الحرف، وعند من يقول بأن العامل في التابع هو العامل في المتبوع. أما على المباني الأخرى فلا يتم هذا الكلام. مثلا أنا لو كنت أتبنى أن الذي يجر المضاف إليه هو المضاف، فإذا قلت لي علامة الاسم الجر بالحرف هل يشمل الجر بالإضافة عندي على مبناي؟ لا، فكلام الناظم أفضل لكونه صادقا على جميع المباني، لأنه لم يقيد الجر بحرف أو بغير الحرف. بينما قول القائل الجر بالحرف وإن كان صحيحا في الجملة لكنه ليس صحيحا على جميع المباني. على كل حال نقرأ الآن. يقول ذكر المصنف في هذا البيت علامات الاسم، فمنها من العلامات الجر، وهو يشمل الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية، نحو مررت بغلام زيد الفاضل. هذا مثال واحد للجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية. غلامين اسم مجرور بالباء فهو مجرور بالحرف، زيدان اسم مجرور بالإضافة لأنه مضاف إليه، الفاضل بدل أو عطف بيان من زيد، وظهر أنه عطف بيان لأنه ليس جامد عفوا، أو نعت، ظهر أنه نعت وليس عطف بيان وكأنه مشتقا. فالفاضل اسم مجرور لماذا؟ لأنه نعت تابع لزيد، هذا جر بالتبعية. فالغلام مجرور بالحرف وزيد مجرور بالإضافة وزيد مجرور بالإضافة والفاضل مجرور بالتبعية، وهو أشمل. ما هو الذي هو أشمل؟ يعني قول الناظم الجر أشمل من قول غيره بحرف الجر، يعني يعرف، بدل أن تقول يعرف الاسم بالجر تقول يعرف الاسم بحرف الجر، لأن قولنا يعرف بحرف الجر لا يتناول، لا يصدق على الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية. بينا الجواب والجواب عن الجواب، ومنها التنوين يأتي. الآن سؤال، أن الجر لماذا هو من مختصات الأسماء؟ لماذا هو من علامات الأسماء؟ يعني نحن الآن قرأنا أنه من علامات الأسماء، لماذا هو من علامات الأسماء؟ بعبارة ثانية، لماذا لا يقبل غير الاسم الجر؟ لماذا الفعل لا يقبل الجر؟ ولماذا الحرف لا يقبل الجر؟ هذا تكلم تحدثوا عنه فتستطيعون أن تبحثوا عنه بحث النظر. والحمد لله رب العالمين.